أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. النصر أو الهزيمة قدر غالب، لا ينشأ عن قلة أو كثرة، أو سلاح مفلول أو سلاح حاد، إنما مشيئة الله هي الأغلب والأظهر، وإن كان للإنسان بعض الدخل في النتيجة التي تنتهي بها المعارك. والنص الثاني من سورة آل عمران كما أوضحنا فيه تجارب مستفادة وعبر معروضة عن معركة أحد وما أصاب المسلمين فيها. صحيح أن عصيانهم للأوامر هو السبب في الهزيمة التي حلت بهم، لكن الله يريد أن يقول لهم إن أزمة الأمور لم تفلت من يده ولن تفلت، وإنه جل جلاله هو الذي يسوق النصر أو الهزيمة كما تقضي حكمته. ومن هنا نفهم قوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ونشرح بطريقة العصر الحديث أو بالمنطق المادي الذي يطمئن الناس إليه في عصرنا، نشرح معنى هذا الكلام. إن انتصار فريق من الناس يرجع إلى سببين: سبب معنوي وسبب مادي. الحالة المعنوية حالة ثبات القلب وانعقاد الإرادة وجيشان القلب بالحماس. هل هذه الحال في يد الناس وحدهم، أم هي ابتداء في يد الله؟ إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. فإذا أراد الله أن ينصر جيشا ملأ أفئدة الجند بروح معنوي غلاب، وجعلهم لا يكترثون بخصمهم، وجعلهم يتجرؤون على الهجوم عليهم والنيل منهم. الروح المعنوية لها دخل كبير في كسب المعارك كما يقال. ثم الناحية المادية، هب طائرة تقاتل طائرة أخرى في الجو، أو أسطولا تتقاتل بواخره وبوارجه مع بواخر وبوارج أسطول آخر، من الذي يحكم الأمواج فيجعلها ترتفع وتنخفض وتهدأ أو تهيج؟ من الذي يحكم الرياح فيجعلها تعين على تسديد الهدف وإحكام الرؤية أو لا؟ رب العالمين بلا شك يقع هذا في الجو، يقع هذا في البحر، يقع هذا في البر، فهناك سبب مادي بيدنا وأسباب أخرى ليست بأيدينا. فإذا أراد الله نصرا بذل الأسباب التي عنده، فربما غطت قصورنا وكملت نقصنا وكسبنا المعركة التي يعز كسبها، بينما إذا أراد الهزيمة فإنه يضع في القلوب الفزع ويضع في الأيدي الاضطراب، وتكون النتيجة أن الجو لا يكون معنا فتأتي الهزيمة. هذا تفسير شبه مادي لنتائج المعارك وارتباطها أولا وآخرا بالقدر الأعلى وإرادة الله جل شأنه، وهو تفسير يلقي ضوءا على الآية: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أما قوله جل شأنه: وما كان لنبي أن يغل، فالمعنى فيما أرى أن زعماء العرب في الجاهلية كانوا إذا كسبوا معركة وكانت منها غنائم، فإن قائد الجيش أو رئيس القبيلة يصطفي لنفسه ما يشاء ويأخذ من المال العام ما يريد. لما جاء الإسلام رفض هذا المسلك وجعل للغنائم تقسيما محددا لا يتدخل فيه البشر، واعتبر المال العام أمانة، من أخذ منه شيئا ولو مخيط كان خائنا للأمانة وكان غالا أو سارقا. فإذا توهم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو إذا توهم بعضهم أن النبي اختار لنفسه شيئا أو أعجبه شيء فضمه إلى ما يملك، فهو مخطئ. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفاوت القرآن الكريم بين الفريقين، فإن المسلمين وإن انهزموا فالحق يرفع رؤوسهم ويشرفهم ويدعم جانبهم، والمشركين وإن انتصروا في أحد فإن النصر لا يرد باطلهم حقا ولا يجعل جاهليتهم حنيفية سمحة ولا يجعل للوثنية وجاهة. فإن المبطلين وإن كان لديهم المال أو القوة فهم على باطل ويستحقون السخط، والمحقون وإن قل مالهم أو ساءت حالتهم فهم مع الله وأجرهم في الدنيا والآخرة مكفول. وهذا معنى قوله في الموازنة بين الفريقين، معنى قوله جل شأنه: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ثم جاءت هذه الآية التي سنتلوها ونشرحها بعد هزيمة أحد لتبين أمرا يحتاج العرب إلى معرفته. ما كان العرب جميعا شيئا، ولا كان لهم في موازين الحضارات ثقل، إنما بدأ العرب يدخلون التاريخ بالإسلام، فدخولهم التاريخ بالإسلام يجعلهم يعرفون صاحب هذا الفضل ومن تنزل الوحي على قلبه. وتبدأ الآية تشير إلى هذا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذا الرسول قام برسالة لها ثلاث شعب: تلاوة الحقائق دون أن يختلط الهدى بالهوى، أو يختلط حق السماء بكذب الأرض، هذا شيء تلاوة. ثم تربية، وكلمة التربية أدل المعاني على كلمة التزكية التي ترفع مستوى المؤمنين وتدعم قلوبهم بالحق وتجعلهم في مستوى من الخلق والأدب العالي لم يكونوا عليه قبل. تلاوة ثم تربية ثم تعليم، تعليم الاستنارة العقلية التي تجعل الإنسان يعرف أمورا كان يجهلها من قبل. الثلاثة مقترنة هي التي توضح رسالة الإسلام وعمل النبي عليه الصلاة والسلام في تحويل أمة أمية ليس لها تاريخ إلى أمة تعتبر طليعة عالمية صاحبة حضارة إنسانية ضخمة تقدمها للناس كلاما، وتقدمها للناس نموذجا عمليا وتطبيقا اجتماعيا. المعاني الثلاثة نأخذها من هذه الآية: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكون وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الثلاثة وجدت في أربعة مواضع بالقرآن الكريم. كدت أذهب إلى موضع آخر عندما قلت ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، لكن أردت أن ألتزم الموضع هنا. كانوا من قبل في ضلال مبين، تلك كانت حال الأمة العربية حتى جاء البعث الإسلامي. والبعث إسلامي بمعنى أن الوحي الإلهي هو الذي قاد هذه القافلة واختار لها بدءا أنفس الناس معدنا وأنقاهم سريرة وأرشدهم عقلا نبي الأنبياء وإنسان الإنسانية محمد بن عبد الله. ولعل قراءة أخرى تشير إلى هذا المعنى في قوله جل شأنه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي أنفسهم معدنا، وهو فعلا سلالة نقية ومعدن جليل عظيم. عن طريق القراءة الواعية والتربية الهادية والتعليم المحكم الناضج نشأت هذه الأمة وأدت رسالتها. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل للمؤمنون وما كان لنبي أن يغل ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم.